السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا في هذا السباق الذي ينبغي الإنسان أن يحزم أمره حتى تكون الانطلاقة انطلاقة جيدة، حتى يصل الإنسان إلى هدفه وإلى مراده ومرامه. وهذا اللقاء من الأهمية بمكان، فالله عز وجل لا يريد من العبد أن يعذب نفسه، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ده ليس مراد الله عز وجل منك، إنما هذا الصيام مدرسة، مدرسة لكي يتعلم الإنسان الصبر، لكي يتدرب الإنسان على طاعة خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. لذا الصوم مدرسة، وينبغي في هذه المدرسة أن يتخلق الإنسان بأخلاق الصائم. فلقاؤنا مع أخلاق الصائم. شيخنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن، هذه المدرسة التي تخرج فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا غر، فهؤلاء هم تربية المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلازلنا نريد من حضرتك أنك تعرفنا وتعلمنا أخلاق الصائم.
الله يحفظك.
أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام والأحباب، فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان
يا أمين يا رب،
وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام الذي يرضيه،
أمين،
وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحقا كما تفضلت فضيلة الشيخ، الصوم مدرسة، مدرسة يعني تربية، تربية نتربى فيها. الصوم نتعلم فيها ونتربى فيها ونصل فيها إلى الغاية المرجوة، وأراها هي لب ومجمع الأخلاق، ألا وهي تقوى ربنا جل وعلا. فلو اتقيت الله جل وعلا وخفت منه لم تلفظ بكلمة تغضبه، ولو اتقيت الله جل وعلا وامتلأ قلبك خشية من الله جل وعلا صبرت على الأذى ابتغاء مرضاته، ولو اتقيت الله جل وعلا فعلت كل الصالحات. فتقوى الله جل وعلا هي التي لأجلها فرض الله علينا الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الخلق العظيم، الخوف من الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بتقواه بالعمل الصالح، هذا هو الخلق الأول المرجو. ثم من أخلاق الصائمين أو أخلاق التي يعني يكرمك الله جل وعلا بها من جراء الصيام، التعود على الصبر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور، الصبر على الطاعة. الصيام يحتاج إلى صبر، تتمر عليك أوقات تحس فيها بالعطش الشديد، فتصبر نفسك بما عند الله جل وعلا إن صمت. وذكرنا في حلقات ماضية حديث أبي موسى الذي التقى فيه على سقف السفينة، وأرسله النبي في سرية، والتقى على السفينة رجل ونادى فيهم أبو موسى: أيها الناس، هلم أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ فقالوا: أخبرنا إن كنت مخبرا. وتجمعوا، قال: قضى الله على نفسي أنه من أعطش نفسه في يوم صائف سقاه الله يوم العطش أو يوم الظمأ. فهذا يعينك على الصبر، أنت تصبر نفسك، الصبر على أذية الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خلطة الناس تحتاج، ستجد فيها أذى، ومن ثم لابد فيها من الصبر. الصيام يعودك على الصبر. ألم يقل الصوم أو شهر صم شهر الصوم وهو الصبر؟
نعم،
فهو شهر الصبر.
في رواية صوم شهر الصبر، نعم، حديث أيضا صحيح عند النسائي.
نعم، فالصوم هو شهر الصبر، يصبرك ربك جل وعلا، واصبر وما صبرك إلا بالله، يصبرك ربك جل وعلا على بقية عمرك إن صمت، على الأذى الذي يلحق بك إن صمت. يصبرك ربك جل وعلا إن صمت عن الشهوات، صبر عن المعصية. ألم نذكر أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على الصيام ليستجنوا به من الشهوة، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. فالصوم تصبر فيه عن المعصية، تصبر فيه عن الشهوة. حديث النبي القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأنت تصبر على الشهوة، فالصيام يكسر هذا. من أخلاق الصائمين الله أن الله جل وعلا يكرمك. أنا دائما أقول أن الله، يعني هو فعلا زي ما يقولوا العمل عمل ربنا. أنت بتسأل الله وربنا اللي بيعينك واللي بيرزقك هذا، أن يكرمك الله جل وعلا بحفظ سمعك وبصرك ولسانك. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا ساب، فإن كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله، مش بيستمك ده هيقتلك، فليقل إني
صائم.
يعني الصيام هيمسكه عن الاقتتال، عن إنه يقول كلمة وحشة، عن إنه يسمع كلمة غلط. والبسطاء الطيبين من الناس لما يجي يحصل مشكلة من واحد تقول لي: يا أخي خلينا أغلط وأفطر. يعني هو حاسس ان الصيام المفترض انه ايه، يمسك في لسانه. وكما قال جابر بن عبد الله في الحديث الثابت عنه: اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، الى ان قال: ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لازم يبقى الصائم ده باين عليه انه ماسك لسانه صايم، ماسك سمعه، مسك بصره، لا ينظر لحرام. ويعني للأسف تغير الواقع. وأنا في كلية في طب المنصورة هنا كنا نشوف يا شيخ محمد البنات المتبرجات السافرات المتعطرات اللي حاطين المكياجات، إذا جاء رمضان ظهرت الحقيقة. هي مستحملة ان هي تبقى وحشة قدام الناس، بس ما ينفعش تحط احمر في الصيام. فالصيام حتى مع هذه المعصية اللي فيها معلمها ان هي برضو عندها حياء، بيوقفها شوية عن المعصية. الولد بيكلم البنت واللي هو اصلا بيكلمها قبل كده وبيعمل معها ايه قبل كده، يجي في رمضان تقول له لا في العيد. يعني نفسه الصيام نفسه بيمسكه عن المعصية. هذا خلق الحياء. وإن كنت أنت تعبد الله في رمضان وتعبده بعد رمضان هو رب واحد، لكن أنا أقصد أن الصيام ماذا فعل فيه. الشيخ أحمد يشاركني هذا بالذات، الشيخ أحمد والدكتور حسن شومان، لأن كان لهم جهد عظيم معروف في أيام الاعتكاف. فبتلاقي شباب يدخلوا في مدرسة الصيام ويدخل بقى في مدرسة الاعتكاف كمان، يخرج بعد الاعتكاف إنسان تاني. تذكر يا جماعة إنسان تاني، بتبقى نقطة تحول في عمره كله. فهذا الصيام أو هذه العبادة ربت فيه مراقبة الله جل وعلا، مش ده خلق؟ ربت فيه الصبر بكل أنواعه، مش ده خلق؟ ربت فيه تقوى الله جل وعلا، مش ده خلق؟ ربت فيه حفاظه على لسانه وسمعه وبصره من غض لبصر وإمساك لسان عن الفحش والسوء، ربت في الناس الحياء، كل هذه أخلاق يربيها فينا الصيام غير الأخلاق الخفية. ربما تكون هذه أخلاق ظاهرة، غير الأخلاق الخفية التي يكرمك الله جل وعلا بها من رقة القلب، الإحساس بالجائعين. تيجي واحد تقول له موسى عليه وعاوز يطلع صدقته أو زكاته، أنا بقوله تعالى معايا، أنا حطش إيدي فلوس، تعالى معايا، لما هو بيشوف المسكين هيطلع أكتر. هو ده اللي بيحسه الإنسان في رمضان، بيحس بالمسكنة وبالفقر، فبيطلع العبادة من قلبه، بيطلع الإنفاق من قلبه، بيطلع الجود من قلبه. عبادات ظاهرة وعبادات خفية، أو أخلاق ظاهرة وأخلاق خفية يكرمك الله جل وعلا بها أيها الصائم، تلك هي مدرسة الصيام، وهذه أخلاق الصائمين. نسأل الله تعالى أن يجملنا بهذا الخلق العظيم ويرزقنا وإياكم جميعا بهذا الخلق
يا رب. اللهم أمين. جزاك الله عنا خيرا شيخنا، الله أكرمك، الله يسلمك. طيب، لازلنا أيضا مع معية هذا الحديث وفي صحبته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد، عايزين برضو حضرتك يعني تعطينا إطلالة على هذا المعنى، أخلاق الصائمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. خلينا نقول، إحنا نبدأ بالسؤال. الحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سبه أحد أو قاتله أو شتمه كما في رواية فليقل إني صائم. طيب، لو لم يقل إني صائم ورد عليه السبه بسبه، ورد عليه الشتيمة بشتيمة، ورد عليه الضرب والمقاتلة بضرب ومقاتلة، كيف حال الصوم؟
الأصل أن هذا جائز يا شيخ أحمد ولا لا؟
يعني ده
سيئات سيئات مستمرة ولا لا؟
يعني الأصل هنا في الحديث، طالما احنا بنقول احنا هنخش مدرسة الصيام، يبقى احنا لازم ان احنا يكون عندنا أخلاق الصائمين
أحسن، مش رد مثله.
طبعا طبعا. هنا احنا عايزين أذكر أولا حديثين ثلاثة. حديث الأولاني فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند ابن خزيمة، هذا لفظ ابن خزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. الصيام الحقيقي للإنسان هو الصيام الذي فيه سيحفظ الإنسان جوارحه عن المعصية قبل أن يحفظ بطنه عن الطعام والشراب، ده الصيام الحقيقي. حديث ثاني فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرب صائم،
نعم صحيح،
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. والحديث الثالث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما قيمة العبادة، ما قيمة العبادة التي يتعبد بها العبد لربه سبحانه وتعالى وهو شاهد للزور؟ وإيه قيمة أنا بقى يعني معلش أنا خلوني بس أنت مش سمعين، خلوني أهمس في نساء يعني في أذان أخواتنا كده، ما قيمة الصيام وإحنا قاعدين مع بعض ساعة على التليفون عمالين نغتب في فلانة؟ وما قيمة هذا الصيام عند الله سبحانه وتعالى وأنا في شغلي أرتشي؟ ما قيمة هذا الصيام؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الصيام عن الطعام والشراب ولكن الصيام عن اللغو والرفث. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا حبوط عبادات كثيرة بسبب أخلاق أصحابها. يعني ألم يذكر لنا في الصيام، الحديث عند أحمد في مسنده بإسناد حسن، أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار ولا تفطر، تقوم الليل ولا تنام، وتتصدق بالكثير. مش ده حال كثير من الأخوات؟ هي معانا في المسجد في التراويح، من ده جايبة فطارها، جايبة الفطار، تفطر في المسجد وتظل علشان الصف الأول من بعد صلاة المغرب، ولا تخرج إلا بعد يعني أن يخرج كل النساء من المسجد، خلاص احنا بنقفل المسجد، يلا يا جماعة انزلوا.
وفي العشرة الأواخر،
وفي العشرة الأواخر قاعدة بقى الحاجة بعد صلاة الضحى.
أيوة.
ما قيمة عبادة هذه المرأة وهي قاعدة تقول لا ما عرفتيش، مش فلانة عملت وسوت، ما ده فلانة عملت، ده فلانة أنا شفتها بعناية إلا هي كلها الدود ده كانت ماشي مع فلان. ما قيمة هذا؟ يا رسول الله هذه المرأة تصوم النهار ولا تفطر، تقوم الليل ولا تنام، تتصدق بالكثير، وهنا يأتي دور الأخلاق، إلا أنها تؤذي الناس أو جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. هنا أنا دايما بطرح سؤال، طب وأين الصلاة؟ أين في القيام الليل؟ وأين الصيام؟ وفين الصدقات؟ أين كل هذا؟ علمنا ربنا عز وجل أصلا في كتابه أن العبادة إذا لم تقترن بالخلق فسد، أفسد الخلق العبادة، والدلالة على ذلك قول الله عز وجل. خلونا النهاردة وإحنا بنتكلم على الصدقات وفضل الصدقات والعطاء، وأنا بعد ما جيت في يوم أنت صدقت على عمر كده، طلع عمر البطارية اللي أنا اديتها لك الله يكرمك، بص ده أنا جايب لي بيتي واحدة زيها وقدام الناس وإحنا خارجين من المسجد، والله يا عمر على فكرة ده أنا رحت جبت أغلى حاجة، ها خد بالك يا عمر ده، وخد بالك من الواد ابنك الصغير، لا خد بالك. أليس هذا المن وهو من سيء الأخلاق محبط لهذه الصدقة؟ ألم يقل ربنا عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ فهذه الأخلاق السيئة، دكتور عبد الرحمن كان بيتكلم في أخلاق بنائية، أنا لازم نتكلم في أخلاق نهدمها، الغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك دي أشياء تفسد العبادة. ألم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس أن هذا المفلس يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة؟
نعم.
هذه العبادات أين هي مع وجود هذه المظالم؟
ذهبت هباء،
راحت خلاص، راحت خلاص. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي وقد شتم هذا، سب هذا، وضرب هذا، هتك عرض هذا، ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار.
ولذلك من جميل ما يقول الحسن يا ابن آدم خفف ظهرك، فإن ظهرك لا يتحمل أو لا يطيق ما تقول أو ما تفعل من شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا.
والله يا شيخ محمد أنا في حديث والله أنا كلما قرأته بحس من جوايا أن أنا بتزلزل، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، خلاص صيام إيه وزكاة إيه وصدقات إيه وأعمال معروف إيه، وإن الرجل ترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، قال صلى الله عليه وسلم فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. حديث خرجه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن. أنا مش قادر أتخيل، مش قادر أتخيل في يوم من الأيام إن ممكن بالفعل إن عبادات وطاعات وأعمال صالحة كتير تضيع كل حاجة. ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، الصرف الفريضة والعدل النافلة، فدول أتوا بفرائض وأتوا بنوافل، يعني دول يعني خلاص ده دول بقى اللي عباد هذا الزمان. ويأتي ولكن كانت مشكلته الأساسية أنه كان عاقل والديه أو كان منان أو كان مدمن للخمر، أليست هذه أخلاق فسدت العبادة؟ فسدت العبادة
أول ما تصعب رم النار
نفس القصة. وتعالى بقى نشوف بقى سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ان مدرسه الصيام لازم تخرج منها وقد جمعت بين عبادتك وبين صومك، بل لا يدخل العبد الجنه اذا جمع بين هذين الاصلين العباده والاخلاق. عباده لوحدها ما ينفعش، اخلاق لوحدها ما ينفعش، العباده والاخلاق جناحي طائر، لا يمكن لطائر ان يطير بجناح واحد. قال الله سبحانه قد افلح المؤمنون، من هم الذين هم في صلاتهم عبادة ولا أخلاق؟
عبادة.
والذين هم عن اللغو معرضون عبادة ولا أخلاق؟
خلق.
والذين هم للزكاة فاعلون عبادة ولا أخلاق؟ والذين هم لفروجهم حافظون عبادة ولا أخلاق؟ كمل عبادة أخلاق عبادة أخلاق، وفي النهاية يقول الله عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، دي عبادة ولا أخلاق؟
أخلاق.
والذين يبيتون ربهم سجدا وقاما، دي عبادة ولا أخلاق؟ هؤلاء الذين يصلون إلى الفردوس ويرثون الفردوس ويدخلون الجنة، تعالى اعكس بقى أو شيل واحدة من الاثنين، شيل خلي في حد عابد من العباد وله هذه الأخلاق السيئة، تكون النتيجة كل حاجة راحت.
أو واحد
طبعا أو واحد، وهذا حديث رواه أبو داود في سننه بسند حسنه شيخ الأرناؤوط، قال إن الحسد لا يفسد الحسنات كما يفسد الخل العسل، حسن الشيخ الأرناؤوط رحمه الله. فده يخلينا لا نقف، لا نقف
الحسد خلق سيء
افسد الحسنات اللي كانت عند الانسان. وده يخلينا نوقف. لا لا احنا مدرسه الصيام تقول لنا زي ما احنا بفضل الله ما الدكتور عبد الرحمن ذكر انا بفضل الله صايم بالنهار بفضل الله عز وجل, وزي ما بالليل هصلي التراويح وقيام, وزي ما عند الافطار برفع ايديا وادعو الله سبحانه وتعالى, وفي وقت السحر بعد ما سحرنا قعدنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى, وزي ما بنتصدق علشان ده شهر الجود وشهر الكرم, وزي ما بنعمل اعمال معروف, وزي ما بناخد عربياتنا ونطلع على الطريق نوزع بقى افطار صائم ومش عارف ايه, زي ما العبادات دي موجوده حافظوا عليها بقى. المحافظه عليها تكون بايه؟
بالخلق,
بالاخلاق الطيبه. والا والا اذا فسد الخلق افسد معه العباده.
نعم نعم
سلم يا رب.
احسنتم احسن الله لكم, جزاكم الله خيرا. اذا فلا بد بعد هذا التخلق الذي اخذه الانسان او اخذ اهبته طيله هذا الشهر ان يستمر هذا الخلق, لا ان يكون العبد او تكون العباده عباده وقتيه. في حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته, وهذه من ثمرات الاخلاق. أنا خلاص دربت نفسي طيلة مثلا شهر شعبان واصطحبت هذا الخلق طيلة رمضان, إذن هذه تكون عبادة بقى مستمرة معي, لا أن يكون العبد أو تكون العبادة عبادة وقتية يصطحبها الإنسان بقى طيلة حياتي, لأنه تمرس عليها مثلا حوالي 60 يوم وهو من شعبان ورمضان شهرين, 60 يوم أنت اصطحبت الخلق الحميد هذا, إذن فينبغي عليك أن تستمر عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها من قال, وأحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. فلازم إحنا نصطحب هذه الأخلاق. ليس الصيام أن الله عز وجل يريد أن يعذب العبد بتركه لطعامه وشرابه وشهوته, معناها في أشياء مباحة حلها لك الشارع لكنه حرمها عليك في هذا التوقيت. ليه؟ يدربك. وهذا كما حضرتك تفضلتم مسألة إيه؟ الصبر بقى الذي يتعلمه الإنسان. فهذه الأخلاق الحميدة ينبغي الإنسان أن يتخلق بها وأن يتخرج في هذه المدرسة التي تخرج فيها هؤلاء الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار رضي الله عنهم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق, ونسأل الله عز وجل أن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه, ويستعملنا وإياكم فيما راضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملاح طيف في الكرى أوفاح مدح الشعراء, أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا,
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا, يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.